السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم ابتداء على هذه الدعوة، وأشكركم على هذا الحضور، وأسأل الله ابتداء جل في علاه كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وعلى أن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. أشكركم على هذه الدعوة إلى هذا الملتقى، ملتقى شباب الخبر، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله نافعا. فما أجمل أن يستثمر الناس أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع. ومن أنفع الأمور التي يستفيدها الإنسان في دنياه وفي أخراه هي أن تكون حياته عبادة لله، في قيامه، في جلوسه، في رحيله، في قدومه، في أكله، في شربه، في نومه، في قومه، وهكذا، كما قال الله تبارك وتعالى واصفا المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي في كل أحوالهم وعلى كل أحوالهم كذلك. مرة الشعبي على شباب يلعبون فقال لهم ما لكم؟ قالوا نلعب. قال لماذا؟ قالوا فرغنا. قال ما بهذا أمرتم؟ وإنما قال الله تبارك وتعالى وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أوقاتنا مستثمرة فيما يعود علينا بالنفع. كلنا يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، وما أردت أن أتكلم عن قراءة كتاب الله تبارك وتعالى، ولكني أردت أن أنتقل معكم من مرحلة إلى مرحلة. إن مرحلة قراءة القرآن مرحلة طيبة مباركة، وكلنا يريد أن يكون قارئا لكتاب الله تبارك وتعالى، ولكني أريد أن أتجاوز معكم هذه المرحلة. نريد أن ننتقل من مرحلة قراءة كتاب الله تبارك وتعالى إلى مرحلة التمتع بقراءة القرآن، أن يكون القرآن متعة لا مجرد قراءة يظن الواحد منا أنها فقط لتكثير الحسنات أو لدفع غضب الله تبارك وتعالى، لا، بل يقرأ القرآن متعة، أن يبحث جاهدا جادا عن الأوقات حتى يتمكن من قراءة القرآن أكثر وأكثر وأكثر. وهذا لن يكون إلا بعد أن يجد هذه المتعة في قلبه، وهذا لن يكون إلا إذا مر بمراحل سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. حقيقة فوجئت بأن الوقت المقرر لهذه المحاضرة أقل من الذي في بالي على الأقل، لكن سأحاول أن أختصر وأحاول أن أعتصر الموضوع بقدر ما يمكن بحيث لا تضيع الفائدة، وأسأل الله تبارك وتعالى التيسير والهداية. قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله تبارك وتعالى فله عشر حسنات أو له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. بل إن حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة يدفع المرأة يعني دفعا قويا لأن يحرص على قراءة كتاب الله تبارك وتعالى وفهمه وتدبره. يقول صلوات ربي وسلامه عليه لأصحابه يوما: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحانة أو العقيق، وهما مكانان في المدينة، أيكم يحب أن يغدو أن يخرج فجرا إلى بطحانة أو العقيق فيرجع بناقتين كوماوين، أي عظيمتين كبيرتين، من غير ما إثم ولا قطيعة رحم؟ فقالوا: كلنا يحب ذلك. يعني لو قيل لك كل يوم الفجر تصلي الفجر ثم تنطلق إلى الدمام يعطونك ناقتين عظيمتين وترجع، الذي يصدقون الكلام، الذي يريد أن يذهب يرفع يده. حقيقة ترجع بناقتين، والناقة الكوماوة الكبيرة أقل ما يكون من سعرها 5,000 أو 6,000 ريال تقريبا، وترجع بهذه الناقة بهاتين الناقتين كل يوم، ولا إثم ولا دوام ولا عمل، ولا تروح الصباح وترجع الظهر أبد، يعطونك ناقتين وترجع. كلنا يريد ذلك، ولذلك قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كلنا يحب ذلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. هكذا يخبر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: تعلم آيتين خير من ناقتين، تعلم ثلاث آيات خير من ثلاث نياق، وهكذا. وجاء في حديث آخر عن النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يقول فيه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وفي رواية: ما اجتمع قوم في مجلس، ولم يخص بيتا من بيوت الله تبارك وتعالى، والحديثان في مسلم: ما اجتمع قوم في مجلس يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. تصوروا أربعة أمور عظيمة يمن بها ربنا، وما أكثر مننه سبحانه وتعالى. ما اجتمع قوم في مجلس رجالا كانوا أو نساء يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة. من منا لا يتمنى أن تغشاه الرحمة؟ وحفتهم الملائكة، مجلس تحفه الملائكة، أي مجلس خير من هذا المجلس؟ ونزلت عليهم السكينة، ماذا نريد أكثر من ذلك؟ ثم تأتيك الأخيرة: وذكرهم الله في من عنده سبحانه وتعالى. هكذا يخبر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن قراءة القرآن شيء عظيم، أن يمن الله تبارك وتعالى عليك بأن تقرأ كتابه جل وعلا، ولكننا كما قلت نريد أن نتجاوز مرحلة القراءة، نريد أن نصل إلى المتعة، متعة كما يتمتع الناس برؤية المباريات، كما يتمتع الناس بالمسرحيات، كما يتمتع الناس باللعب، أنت تتمتع بكتاب الله تبارك وتعالى. وهذا لن يكون إلا مع تدبر كلام الله تبارك وتعالى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، هكذا يقول ربنا تبارك وتعالى، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالله سبحانه وتعالى إنما أنزل هذا القرآن ليتدبر، بل إن الله جل وعلا عابه على من لا يتدبر القرآن، فقال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال في الآية الأخرى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالله ربنا جل وعلا ينعى على الذين يقرؤون القرآن ثم لا يتدبرونه. وقد عاب النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج مع كثرة قراءتهم للقرآن الكريم، فقال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم، فعابهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. فتدبر القرآن إذن شيء مطلوب، شيء عظيم، شيء مراد أن نتدبر كتاب الله تبارك وتعالى. بل إن الله تبارك وتعالى تجاوز هذا كله وقال سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، جبل جلمود صخر، لرأيته أي الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله. فما هذه القلوب القاسية التي لا تخشع عندما تسمع كلام الله تبارك وتعالى؟ إذا كان الجبل وهو من هو في صلابته لو أنزل عليه القرآن لخشع وتصدع لكلام الله تبارك وتعالى. وهذه الجمادات يجعل الله تبارك وتعالى فيها من الحياة ومن الشعور والإحساس إذا أراد سبحانه وتعالى، فالذي جعل فيك الشعور والإحساس ليس بعاجز عن ذلك أبدا. أليس قد قال ربنا تبارك وتعالى ثم قست قلوبكم، يخاطب بني إسرائيل، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وهي حجارة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. النقص فينا نحن لعجزنا وضعفنا لا نشعر بتسبيح هذه الجمادات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالقصد أن الله تبارك وتعالى أمر بتدبر كلامه جل وعلا. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى، إمام المفسرين بلا منازع، يقول: عجبت ممن يقرأ القرآن لا يتدبره كيف يلتذ بقراءته. لا تتدبر، لا تتلذذ، تتدبر تتلذذ. عجبت ممن يقرأ القرآن لا يتدبره كيف يلتذ بقراءته. ويقول أحد السلف: كنت إذا قرأت المثل في كتاب الله تبارك وتعالى فلم أفهمه بكيت، لأن الله تبارك وتعالى يقول: تلك الأمثال نضربها للناس ولا يعقلها إلا العالمون. بكيت على نفسي لأن الله لم يجعلني من العالمين الذين يعلمون هذه الأمثال ومراد الله تبارك وتعالى منها وما تدل عليه وما تدعو إليه. تعالوا ننظر، وأنا أستميحكم عذرا حقيقة لضيق الوقت أن أختصر وأعتصر كما قلت لكم، تعالوا ننظر في حياة رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كان يتعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى. يقول حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقام فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة؟ قال: فمضى. فقلت: يتمها ويركع، فأتمها، ثم قرأ النساء، ثم قرأ آل عمران. تصوروا، في ركعة واحدة، في ركعة واحدة قرأ سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء في ركعة واحدة، خمسة أجزاء وشيء في ركعة. ثم ماذا؟ يقول حذيفة: وكان يقرأ مترسلا، لا يقرأ الحدر، مترسلا، أي يقف على رؤوس الآيات صلوات ربي وسلامه عليه، يقرأ بهدوء، بروية، بتدبر، بتفهم. وكان يقرأ مترسلا، ثم ماذا يا حذيفة؟ قال: فكان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله تبارك وتعالى، وإذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من ذلك. هذا هو التدبر، هذه هي المتعة. وإلا كيف كان يقول صلوات ربي وسلامه عليه: وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ وإلا كيف كان يصلي حتى تتفطر قدمه وهو لا يشعر؟ لا يشعر. لماذا؟ لأن القلب منصرف إلى شيء غير الألم. الألم الذي تحس به القدم ترسل رسالات: ألم، 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 والقلب يقول: لا، منشغل بشيء آخر، لا يشعر بالألم، لا يحس بالألم. متى يشعر بالألم؟ متى يشعر بالتعب؟ إذا انتهى. الآن مشغول بشيء آخر، مشغول بتلذذ قراءة القرآن الكريم، تمتع بقراءة كتاب الله تبارك وتعالى. جاء ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال له صلوات ربي وسلامه عليه: اقرأ علي القرآن، اقرأ، أريد أن أسمع القرآن. القضية ليست قراءة فقط، قراءة وسماع. قال: أريد أن أسمع القرآن. قال: يا رسول الله، عليك أنزل، يعني نحن نستفيد القرآن منك. قال: ولكني أحب أن أسمعه من غيري، أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغت قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال لي: حسبك. فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا عيناه تذرفان صلوات ربي وسلم. أتظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذرفت عيناه كان منشغلا بشيء آخر، كان يفكر بشيء آخر، أو كان يعيش مع القراءة؟ يعيش مع القراءة قراءة، ويعيش مع القراءة سماعا. إذا قرأ عاش مع قراءته، إذا سمع عاش مع القرآن صلوات ربي وسلامه عليه. يلتذ بالقرآن، ينشرح صدره عند سماع كلام ربه تبارك وتعالى. كثير من الناس اليوم لا يقومون الليل، وإذا سألت كثيرا منهم فإنه يقول إني لا أحفظ كثيرا من القرآن. إن القضية ليست قضية حفظ أو عدم حفظ. هل تعلمون بارك الله فيكم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة؟ ولما نقول قام ليلة كاملة تذكروا دائما قول الله تبارك وتعالى يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قيام النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل كله أو ثلثيه أو نصفه صلوات ربي وسلامه عليه، كان يقوم الساعات كما ذكرنا الآن من حديث حذيفة، وكما قالت أمنا عائشة كان يصلي أربعا لا تسل عن حسنهن وطولهن. هل تعلمون بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة بآية واحدة؟ آية واحدة فقط، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. 11 كلمة فقط قام بها ليلة كاملة صلوات ربي وسلامه، لكن ماذا؟ بتدبر، يعيدها في كل ركعة، يعيدها ويعيدها ويعيدها، لكن يعيش معها، يتدبرها، ينظر في معانيها وما تدل عليه، ويسأل ربه ويبكي صلوات ربي وسلامه عليه. سعيد بن جبير قام ليلة كاملة بآية من كتاب الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فقط يكررها. سفيان الثوري صلى العشاء ثم قام يصلي إلى أن طلع عليه الفجر، بماذا؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فقط قام بها من العشاء إلى الفجر. القضية ليست بالكثرة، الكم غير مهم، المهم الكيف. الكيف لا يهم كم تقرأ، المهم كيف تقرأ، هذا هو المهم، كيف نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. على كل حال، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعلمون القرآن قولا وعملا، يتعلمون 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يعملوا بها. قالوا فتعلمنا العلم والعمل معا، لأن في تدبر، في فهم، في إدراك، في تطبيق لكلام الله تبارك وتعالى. عمر بن الخطاب سمع رجلا يقرأ بالليل قول الله تبارك وتعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فلم يستطع أن يترك مكانه، ثم استند إلى الجدار وهو يبكي، ثم أخذ إلى بيته يحمل، يستند إلى رجل، حتى وصل بيته وظل شهرا كاملا يعاد مريض. من آية من كتاب الله تبارك وتعالى، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. يتدبرون كلام الله تبارك وتعالى، يعون كلام الله تبارك وتعالى، يفهمون كلام الله تبارك وتعالى. ذكروا أن رجلا قرأ يوما قول الله تبارك وتعالى، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، ولكنه أخطأ في قراءته، أخطأ، فماذا قال؟ قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، بدل ما يقول والله عزيز حكيم قال والله غفور رحيم. وكان أعرابي يسمع هذه القراءة، فقال الأعرابي ما هذا بكلام فصيح، ما هذا بكلام فصيح. وقدر ربنا تبارك وتعالى أن يكون حاضرا الأصمعي عبد الملك بن قريب الأصمعي، كان حاضرا وسمع القراءة الخطأ وسمع كلام الأعرابي، فقال يا أخ العرب ليست هكذا. قال فأسمعني أنت كيف هي. قال إنما هي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فنتنهد الأعرابي، ثم قال له فرجت عني، عز فحكم فقطع، عز فحكم فقطع، تناسب في الآيات، تناسب مع المعنى. بالله عليكم، نحن اليوم لو واحد منا الآن وسمع الإمام يقرأ هذه القراءة وأخطأ فيها، لو قرأ الإمام الآن مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، ونحن خلفه نقول اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا ندري عزيز الحكيم ولا غفور رحيم، ما فرقت معانا. لماذا؟ ما نعي، ما نسمع، لا نتدبر كلام الله تبارك وتعالى. لا يختلف عندنا غفور رحيم عن عزيز حكيم عن قوي شديد العقاب، لا تختلف معنا الأمور. لماذا؟ لأننا لا نتدبر، لا نحاول أن نحرك أدمغتنا وتفكيرنا وقلوبنا مع كلام الله تبارك وتعالى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قرأ الرجل إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، ماذا قال؟ قال قسم ورب الكعبة عظيم، إن عذاب، أي والله إن عذاب ربك لواقع، قال قسم ورب الكعبة عظيم، الله يقسم. أثرت فيه الآية، بل إن جبير بن مطعم كيف أسلم يقولون إنه كان يطوف حول الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقرأ صلوات ربي وسلامه عليه سورة الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول جبير فكاد أن ينفطر قلبي من الخوف، وكاد أن ينفطر قلبي، فانتظرت واقفا حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء وأسلم، أسلم من هذه الآية، هزته، حركت مشاعره كلها، آية من كتاب الله تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي أن نكون. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق يقول قصدت حاجة إلى خالتي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فذهبت إليها إلى البيت، يقول فإذا هي تصلي وتقرأ قول الله تبارك وتعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، يقول وتبكي وتدعو وتبكي وتدعو. يقول فانتظرت طويلا ولم تنتهي. قال فتركتها وخرجت إلى السوق لأقضي بعض حاجتي ثم رجعت إليها بعد ذلك فإذا هي على حالها تبكي وتدعو. أين نحن من هذا؟ أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من كتاب الله تبارك وتعالى؟ إن القضية قضية بذل جهد حتى نصل إلى هذه المرحلة الطيبة المباركة. وأنا الآن سأذكر في عجالة الأمور التي إذا حرصنا عليها وعالجناها وتعبنا قليلا في الوصول إلى حل إشكالاتها فلعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك نصل إلى المراد وأن نتدبر كلام الله تبارك وتعالى. أول قضية نحرص عليها أن نقرأ القرآن قراءة صحيحة. اذهب إلى شيخ متقن وقل له أريد أن أقرأ عليك القرآن. دع عنك الحفظ الآن، نحن نتكلم عن حفظ القرآن، نحن نتكلم عن قراءة صحيحة. اذهب إلى شيخ متقن وقل له أريد أن أقرأ القرآن قراءة صحيحة، صحح لي قراءتي. وكذا المرأة تذهب إلى شيخة متقنة تقول لها صححي قراءتي. وليس عيبا، ليس من العيب أن تذهب ولو كنت كبيرا إلى شيخ ليصحح لك قراءتك، لكن العيب كل العيب أن يبقى الإنسان على الخطأ ولا يحسن قراءة القرآن ويستمر على هذا حتى يتوفاه الله تبارك وتعالى. نتعلم ولو كنا كبارا، فليس هناك كبير على العلم أبدا، ما في كبير على العلم. نتعلم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. نتعلم. ويقول رحمه الله تبارك وتعالى كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. فالإنسان يتعلم كيف يقرأ القرآن قراءة صحيحة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يتتعتع بالقرآن وهو عليه شاق فله أجران. له أجران. فالإنسان يتعلم حتى يصل إلى درجة السفرة الكرام البررة، أن يكون معهم. فإذا لم يكن هذا لا أقل من أن يأخذ أجرين، أجر المشقة وأجر القراءة ويتعلم كلام الله تبارك وتعالى. وربنا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر. ميسر، سهل. واسألوا كل متقن لقراءة كتاب الله تبارك وتعالى يخبركم بهذا، أن الأمر يسير ولكنه يحتاج إلى بذل شيء من الجهد. كذلك حضور مجالس الذكر، مجالس العلم، مجالس التفسير، لأنه لا يمكنك أبدا أن تتلذذ وتتمتع بكلام الله تبارك وتعالى وأنت لا تدري معاني ما تقرأ أو معاني ما تسمع. نتعلم معاني كلام الله تبارك وتعالى. من المحزن جدا أن يقرأ جل المسلمين سورة الإخلاص كل يوم مرات وكرات ولا يعرفون معنى الله الصمد. من المحزن جدا أن تمر علينا الآيات لا ندرك معانيها ولا نبذل جهدا ولو يسيرا في فهمها. أحدثكم عن نفسي، كنت أقرأ قول الله تبارك وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فكنت أقول في نفسي ما دخل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى بقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما دخل هذا بهذا؟ وكنت أقول في نفسي ظاهر الأمر وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فلا تتبنوا اليتامى، إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فتذكروا أنكم قد تصير لكم أولاد يتامى، إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فتذكروا العذاب المترتب على هذا الفعل، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله. أما وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما الرابط بين هذا وهذا؟ ولكن الشيء المحزن أنني كنت أقرأها وأقول ما دخل هذا بهذا، ثم أنصرف عنها وأكمل قراءتي وأختم القرآن، ثم أقرأ القرآن مرة ثانية وأمر على هذه الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأقول ما دخل هذه بهذه فأتجاوزها، وهكذا. وكلما قرأتها في صلاة أو في من المصحف أو غير ذلك أقول ما دخل هذا بهذا، ولا أكلف نفسي أن أبحث في معناها. وظل الأمر على هذا مدة، ثم هداني ربي سبحانه وتعالى في يوم من الأيام أن أقرأ كتابا في التفسير. لما مرت في هذا قلت بشوف معناها، فقرأت كتابا في التفسير فإذا أمنا عائشة رضي الله عنها يأتيها عروة بن الزبير ابن أختها، وإذا قد أشكل عليه ما أشكل عليه، فقال لها يا أمه أو يا خالتي ما دخل هذا بهذا وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث. فقالت يا ابن أختي كان الرجل تكون عنده اليتيمة فإذا كبرت أراد أن يتزوجها ولكنه يخشى أن لا يعدل بها، فقال الله له إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا غيرها. فصار المعنى واضحا هنا بتقدير محذوف، إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى إذا تزوجتموهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، اترك هذه ليت تزوج غيرها. فصار المعنى واضحا فارتحت لأني فهمت معنى الآية. وأذكر أني ألقيت محاضرة بهذا المعنى، فلما خرجت من المسجد جاءني أحد قال البارحة قرأت هذه الآية ولم أفهم معناها، قلت ما دخل هذا بها، ولكني أيضا تجاوزتها كما تجاوزتها أنت. وهذه مصيبة حقيقة، إذا مر الواحد منا بآية لا يعقلها لا يفهمها يقف. المسألة ليست مسألة كم أقرأ، ولكن المسألة مسألة كيف أقرأ، كيف أتمتع، كيف أفهم. الكيف وليس الكم، هذه القضية الجوهرية، الكيف وليس الكم، هذا الذي نريد أن نصل إليه. والأمر في هذا يطول والمعاني كثيرة جدا. إذن إحسان القراءة، ثم بعد ذلك فهم ما نقرأ. الأمر الثالث تعاهد القرآن، أن نتعاهد، كلما قرأت أكثر كلما فهمت أكثر وكلما تدبرت أكثر وكلما عشت مع القرآن أكثر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن هو الذي نفسي بيده إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقلها. فعليك أن تتعاهد تقرأ القرآن مرة ومرتين وثلاث، تكثر من قراءة القرآن مع الفهم. هذا لا يضاد ما قلت الكيف وليس الكم. لا أعني أبدا أننا نهتم بالكيف أننا لا نكثر من قراءة القرآن، ولكن لا يكون الكم على حساب الكيف، وإنما الكم والكيف، والكيف مقدم على الكم، كيف نقرأ مقدم على كم نقرأ. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا مررت بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهذا أيضا من الأسباب، وهو أن نعيش مع القرآن، أن نعيش مع كلام الله تبارك وتعالى. كلما سمعت يا أيها الذين آمنوا أنت منهم، أنت من الذين آمنوا، أنت مخاطب، أنت مقصود، الكلام موجه إليك، فانتبه جيدا إلى هذا الكلام. لا تسرع بالقراءة، لا تسرع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن يترسل، يقف على رؤوس الآيات. أحدثكم بقصة وقعت لي. كنت يوما أو ليلة أصلي في الحرم صلاة القيام في رمضان، فلما انتهت الصلاة خرجنا لنأكل شيئا قبل أن يؤذن الفجر. فلما انقضت الصلاة تعلمون عادة يكون زحام عند أبواب الخروج، نحن فوق السطح يكون هناك زحام على أبواب الخروج، فننتظر حتى يخف الزحام ثم ننطلق. وأنا واقف وإذا بجانبي رجل بيني وبينه قريب من مترين تقريبا أو أقل، وهو يقرأ القرآن، فاقتربت أستمع حتى صار بيني وبينه كما بيني وبين صاحبي الآن بالضبط، ولكنه يعني يعطيني ظهره أنا من خلفه. فصرت أستمع لما يقرأ، لا أخفيكم ما فهمت شيئا من سرعته، ما فهمت شيئا، فاقتربت أكثر حتى أكاد ألامس ظهره وأنظر في المصحف أين يقرأ، ولم أستطع أن أفهم، لكن رأيت أين يقرأ، لكن أحاول أن أربط ما أسمع بما أرى، ما استطعت، عجزت لسرعته. فلم أتمالك نفسي فضربته على كتفه، فالتفت إلي، نعم، قلت ماذا تفعل؟ قال أقرأ القرآن. قلت أنا الآن صار لي أكثر من دقيقتين أقف فوق رأسك، ما فهمت كلمة واحدة مما تقرأ. فقال لي معش، أقولها باللهجة، قال أصلي مستعجل أبا خلص. قلت له ما بهذا أمرته، ليس المهم كم تقرأ ولكن المهم كيف تقرأ، والله قال النبي ورتل القرآن ترتيلا، ينبغي الإنسان إذا قرأ القرآن أن يقرأه بتأودة ويحاول أن يفهم ويتدبر، لا ينبغي أن تسرع هكذا، والله ما فهمت شيئا من قراءتك، والله ما سمع شيئا مما قلت، ينتظرني فقط أن أنصرف. قال طيب 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 طيب، كان يقول لي أنصرف. فالمهم قلت خير إن شاء الله، بس التفت ويرجع أسرع من أول، ليش بيعوض؟ لأن أخذت من وقته دقيقتين تقريبا أو كذا، ويرجع أسرع من الأول. قلت الله المستعان، ليس المهم السرعة، ليس المهم الكم، المهم الكيف، أن نتعرف كيف نقرأ، أما كم نقرأ فهذه قضية ثانوية. كذلك يعني أن نحضر قلوبنا معنا ونحن نقرأ، أراعي الوقت الآن، أن نحضر قلوبنا معنا ونحن نقرأ، أن تكون قلوبنا حاضرة ونحن نقرأ حتى نستطيع أن نفهم. أما الإنسان ينشغل قلبه بأمور الدنيا، يفكر بالدنيا، القلب مفطور، فطره الله على قضية وهي أنه ينصرف إلى ما الهمة منصرفة إليه، فإذا كان القرآن همًا سينصرف قلبك إلى القرآن، وإذا لم يكن القرآن همًا فسينصرف القرآن إلى الهم الذي في قلبك، ما هو سينصرف إليه القلب تمامًا، هكذا وبهذا فطر الله تبارك وتعالى القلب عليه. النقطة الأخيرة في هذه المسألة وهي أن نراعي الوقف والابتداء. هل تعلمون أن الوقف والابتداء يغير المعاني ويغيرها إلى الضد، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. الوقف والابتداء لابد أن يراعى، أن نعرف أين نقف من أين نبدأ، وإلا اختلت المعاني في كتاب الله تبارك وتعالى، ولم نستطع أن نربط بين الآيات، وسنفهم فهما خطأ، لأننا نقف خطأ ونبتدئ خطأ. الآن بالله عليكم لو قرأ القارئ منا قول الله تبارك وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، آية واضحة، بدأها الله تبارك وتعالى بحرفين كنون وصاد وقاف وغيرها، ثم قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لم ننزل عليك هذا القرآن لتشقى به بل لتسعد، وهذا إثبات الضدي لو قرأها القارئ هكذا، طه ما أنزلنا عليك القرآن ووقف، ماذا يكون معناها؟ أن الله ينفي أنه أنزل القرآن على محمد، ما أنزلنا عليك القرآن، هذا القرآن من عند نفسك. طه ما أنزلنا عليك القرآن، ثم يبدأ يقول إيش؟ أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أوف أوف، شوف شو المعنى تغير تماما، انتقل يعني من إيمان إلى كفر، من إيمان إلى أنزلنا عليك القرآن لتشقى والعياذ بالله. هكذا هل يمكن أن يكون هذا؟ لا يمكن أبدا. وأذكر من الطرائف أن أحد الإخوة يحدثنا عن نفسه يقول كنت أختبر مادة القرآن الكريم، فكنت أحاول أن أجود القرآن، يقول فقال لي الشيخ اقرأ، فقرأت قول الله تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يقول فقرأتها مجودة، فقلت لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وأعطى الهاء هذه الهنس هذه، يقول حتى إن الشيخ انبسط، يقول ارتحت، قال الله، يعني قراءة جميلة جدا. لكن من أين بدأ صاحبنا؟ بدأ قال إيش؟ قال إن الله ثالث، يقرر الآن إن الله ثالث والعياذ بالله، فابتدأ قال إن الله ثالث ثلاثة، ولا الشيخ يقول بس يا ابني كفرت، اخرج برا، اخرج برا، شنو إن الله ثالث ثلاثة؟ كيف تبدأ إن الله ثالث ثلاثة والعياذ بالله؟ فلا بد من مراعاة الوقف والابتداء حتى تكون القراءة قراءة صحيحة، حتى يعني بالله عليكم الذي يقرأ بهذه الطريقة هل يمكن أن يتدبر؟ إن التدبر مبني على الفهم، وإن الفهم مبني على القراءة الصحيحة، فمتى يأتي التدبر بالله عليكم إذا كان الإنسان يقرأ بهذه الطريقة ويبتدئ بهذا البدء؟ لا شك أن القراءة ستكون خطأ يقينا 100%. على كل هذه الدقائق التي أعطيتها بأنه كما أن الإنسان مأمور بتدبر كلام الله تبارك وتعالى، فهو منهي عن هجر كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا تبارك وتعالى عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقد ذكر ابن عباس أن من لم يختم القرآن في شهر مرة فقد هجره، من لم يختم القرآن في شهر مرة في كل شهر ختمه فيكون قد هجر القرآن. وهجر القرآن يكون بعدم قراءته، يكون بعدم فهمه، يكون بعدم تدبره، يكون بعدم تحكيمه، يكون بعدم العمل به، يكون بعدم التداوي به، كل هذا من هجر القرآن، كل هذا من هجر القرآن. نسأل الله تبارك وتعالى اجعلنا وإياكم من أهل القرآن، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا، اللهم اجعلنا ممن يقال له يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل على محمد. جزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا لحروف القرآن حافظين، وبحدوده قائمين، ولآياته متدبرين، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. شكر الله لكم حضوركم، وشكر لفضيلة الشيخ هذه الكلمات التي قدمها، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها، صلى الله وسلم على نبينا محمد.